اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من اقتصاد الشرق والغرب، حيث استضاف قصر فرساي في باريس مطلع هذا الأسبوع قمة اقتصادية بحضور أكثر من 200 رئيس شركة فرنسية وأخرى حول العالم، وحملت القمة عنوان اختر فرنسا في نسختها السنوية التاسعة. وأعلن في بدايتها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تتطلع لجذب 93 مليار يورو استثمارات أجنبية في 71 مشروعا، وأكثر من نصف هذا المبلغ تتكفل به مؤسسات سوفت بانك المصرفية اليابانية، وأغلب الاستثمارات موجهة للتقنيات والذكاء الاصطناعي، وينتظر أن توفر الاستثمارات المرتقبة حتى العام 2030 أكثر من 15 ألف فرصة عمل في استثمارات غير مسبوقة بتاريخ فرنسا. هذه القمة تتزامن مع عبور فرنسا مطبات اقتصادية متعددة المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، معدلات بطالة ما زالت مرتفعة وعجز موازنة، وأيضا حجم ديون غير مسبوق يفوق 113% من الناتج المحلي، وتداعيات حرب الخليج على الأسعار صعودا، ومعدلات نمو اقتصادي في تراجع بحسب توقعات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هذا الأربعاء، وتخفيض التوقعات من 0.9% إلى 0.7%. ونستضيف حول هذا الموضوع الكاتب والأستاذ الجامعي في مادة الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون دكتور كميل ساري. دكتور كميل ساري، أهلا بك في هذه المقابلة مع إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية، هل أنت راضي عن المشهد الاقتصادي في فرنسا اليوم، وإلى ماذا نحن نحتاج كعلاج سريع؟
نعم، السيد ماكرون لما انتخب عليه في العهد الأولى كانت نواياه وهو تشجيع الاستثمار، إعطاء عديد من المزايا والتسهيلات للشركات، وكذلك اعتبار أن الاقتصاد الفرنسي يجب أن يكون هناك إعادة لتصنيعه، وأن فقد صناعته بشكل مهول منذ هو يقول التسعينات أو الألفينيات، ولكن أنا أقول شخصياً وعشتها مباشرة، كنت مسؤول على النمو الاقتصادي في ضواحي باريس، أن هذا بدأ في الثمانينات وفرنسا فقدت عديد من الصناعات، بحيث أن الصناعة لا تشكل إلا 9 أو 10% من الناتج الإجمالي المحلي بدل 20 سابقا. وهو نجح شيئا ما في إقناع المستثمرين الأجانب والمستثمرين الفرنسيين أن يستثمروا في فرنسا، وكذلك أعطى ربما نظرة إيجابية على الاستثمار في فرنسا، وهو من خلق هذه تشوز فرانس، أي اختاروا فرنسا منذ مدة. ولكن هذا لا يمكن أن يكون كافيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية الفرنسية، فهناك أخطاء ارتكبت، ومثلا بعد جائحة كورونا كوفيد والحجر الصحي قال سنعطي مزايا لكل الشركات وكل التجار وكل الشخصيات، هذه المزايا هي مساعدات، ولماذا؟ لأن الدولة هي التي أرغمت كل القوى الاقتصادية للإغلاق لكي لا تتفشل الجائحة،
وهذا تسبب في تفاقم العجز في الموازنة والديون طبعا.
نعم، بشكل مهول. أنا أقول شخصيا أن هناك من جانب ربما إرادة لإعادة التصنيع ولتطوير الصناعة في فرنسا، ولكن المجتمع الفرنسي هو ليس من المجتمعات الذي يضحي بنفسه وبمصالحه، فكل كل الفئات المهنية تقول لا يجب المساس بما يسمونه بالإنجازات السابقة. أننا عندنا عديد من الامتيازات ونود الحفاظ عليها ونرفض أن تكون فئتنا هي التي تكون ضحية ويجب أن نرى الآخرين.
دكتور ساري، يعني هل ممكن أن نعتبر أن انعقاد هذه القمة ومخرجاتها تؤكد مكانة فرنسا وقدرتها مثلا على جذب الاستثمارات الأجنبية ويعكس صورة فرنسا الصحيحة؟
نعم ولا، أن عديد من الشركات تستثمر في فرنسا بالرغم من المعوقات، بالرغم من الاضطرابات الاجتماعية، بالرغم من المشاكل السياسية التي نعرفها والتي خلقها السيد ماكرون لما حل البرلمان، وأننا ليس عندنا يعني أغلبية ولو جزئية لكي تصوت على الميزانية، وأن في كل مرة يكون هناك التهديد بسحب ثقة على الحكومة وإسقاطها. يعني هناك ربما حتى مسؤولية الأحزاب التي ليست عند نظرة توافقية، وأنها ترى فقط في المجهر الانتخابات الرئاسية في 2027. فرنسا تبقى فرنسا، هي سادس قوة اقتصادية عالمية، عندها تستقطب تقريبا 100 مليون سائح، عندها ابتكار من طرف شركات صغرى ومتوسطة، عندها عدة امتيازات، وخصوصا أن 97 مليار يعني استثمارات في الذكاء الاصطناعي وفي بعض القطاعات التكنولوجية والصناعية هي تأتي نتيجة سياسة المفاعل النووية، والتي ترجع إلى بومبيدو هي بأن فرنسا لا يمكن لها أن تعتمد على النفط، لأن فرنسا ككل دول الأوروبية والولايات المتحدة أخذوا صفعة بعد ما يسمى بالمعاقبة بين ضفرين للدول العربية، للدول التي كانت في صف إسرائيل، والرفع من أسعار النفط بثلاث مرات.
نعم دكتور كامل ساري، أتابع معك وأختم من حيث أنت جئت على ذكر قطاع الطاقة. موضوع التضخم اليوم يعود إلى منطقة اليورو، والتضخم ارتفع إلى أكثر من 3%، بينما يجب أن يكون المعدل الوسطي 2%، فسجل المعدل ارتفاعا لأكثر من 3% نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي. ما هي تبعات قرار محتمل أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على المواطن في فرنسا؟
نعم، هذا سؤال جيد و مهم جدا، بحيث أن البنك المركزي الأوروبي خفض بوتيرة أكبر من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة، وهذا التخفيض كان من الممكن أن يستمر لو لم تكون هذه الحرب في إيران وفي الشرق الأوسط. ربما السؤال اللي تطرحه الظروف الحالية، وهو في إطار يعني رفع الأسعار، والهدف الذي منص عليه في اتفاقية ماستريش، هدف البنك المركزي الأوروبي هو أن لا تتجاوز الأسعار 2% في منطقة اليورو. والآن هناك في بعض الدول هذه نسبة الأسعار ترتفع ب 3%، ولا أحد يدري هل ستكون هناك ارتفاعات مقبلة، وهل ستستمر يعني الحرب، أو على الأقل إغلاق مضيق هرمز. مضيق هرمز هو المفتاح، لأنه يشكل 20% من إمدادات الطاقة النفط والغاز، وكذلك الأسمدة والبلاستيك وهيليوم إلى آخره. فتحليل البنك المركزي الأوروبي هو هل هذه الارتفاعات هي ظرفية إذا كانت ظرفية فهذا معناه أنه لا داعي لرفع من نسبة فائدة.
صحيح.
ولكن إذا لم تكن ظرفية ويعتبرها أن التداعيات ستبقى سنة أو أكثر، وهذا ما يتداول في الدراسات أن ولو فتح مضيق هرمز اليوم فإن إعادة يعني الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية وإلى آخره سيمر عليه شهور وشهور. فأنا أظن أن أنه لا داعي، هذا موقفي الراخص، لا داعي من رفع نسبة الفائدة، لأن المشكل ليس مشكل بين الطلب والعرض السلع، ولكن هو مشكل يأتي من الخارج، يعني ما يسمى بمشكل خارجي.
تريد أن تقول أنه تضخم مستورد؟
نعم، التضخم هو مستورد، وأنه ليس هناك أي جواب لهذا التضخم إلا باسترجاع يعني الصادرات من طرف دول الشرق الأوسط وفتح الكل لمضيق هرمز، وإذا لم يكن ذلك فالمشكل يبقى عالقا. ولكن رفع من نسبة فائدة سينجم عليها الركود الاقتصادي، وسنعرف أسود يعني سيناريو، وهو الركود التضخمي، أنه في نفس الوقت يكون تضخم وركود. في السنوات والسبعينيات والثمانينيات كان هناك تضخم ولكن كان هناك نمو اقتصادي، ولكن الأسوأ سيناريو وهو سيناريو يعني الركود التضخمي.
صحيح. دكتور كميل ساري، الكاتب والأستاذ الجامعي في مادة الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة السوربون في باريس، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة والإيضاحات مع إذاعة الشرق.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.